과연.
السادسة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة تقدمها لحضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز التعاون بين موسكو وطهران أسلوب مؤثر في مواجهة الحظر الأمريكي. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين جراء حملة دهم من قبل قوات الاحتلال في الضفة والقدس. إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وإيران أسلوب مؤثر في مواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الأمريكي ضد الدول المستقلة. وأكد رئيسي أن اللقاءات والحوارات المستمرة بين إيران وروسيا على مستوى الرؤساء وباقي المسؤولين مؤشر على عزم البلدين الجاد للتعاون الاستراتيجي المثمر للشعبين، وخاصة في المجال الاقتصادي. وحول القضية الأوكرانية، أشار الرئيس الإيراني إلى أهمية وضع نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا، معربا عن استعداد طهران للمساعدة في العثور على حل دبلوماسي لهذه القضية، مضيفا أنه بلا شك استفزازات أمريكا والناتو وراء نشوء هذه الأزمة. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران في المستقبل القريب. وقال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، واصفا لقاءاته مع نظيره الروسي بالبناءة والمثمرة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم توسيع دور إيران في المنظمات الإقليمية والدولية، معربا عن استعداد ورغبة بلاده برفع مستوى التعاون مع طهران إلى المستوى الاستراتيجي. أصدرت محكمة إيرانية حكم إدانة وتغريم ضد أمريكا لتورطها في ملف اغتيال عدد من علماء إيران النوويين، ويقضي الحكم بإدانة الحكومة الأمريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤوليها ودفع غرامة قدرها 4 مليارات و300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية. وأفادت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان في إيران أن هذا الحكم يهدف إلى منع أمريكا من انتهاك الالتزامات الدولية والكف عن سلوكياتها بدعم الكيان الصهيوني في ارتكابه الأعمال الإرهابية التي تسببت باستشهاد علماء نوويين إيرانيين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم. أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس. وقال مصدر برلماني أن 64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية، مضيفا أن 9 من النواب البدلاء تغيبوا عن الجلسة من دون تفاصيل أكثر. وكان السيد الصادر قرر في وقت سابق الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، كما قدم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. مواكبة لمجريات الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي، نتابع ما أفاد به الصحفي نبيد بهروز من العاصمة بغداد.
النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية
حسب الدائرة الإعلامية من بين 73 نائب مقعده شاغر أدى 64 نائب اليوم اليمين الدستورية وتسع نواب جدد لم يحضروا الجلسة، وعليه بالفعل تمت مراسم أداء اليمين الدستورية بسلاسة ودون أي مشاكل تذكر. النواب التسعة المتبقون الذين لم يحضروا الجلسة، خمسة منهم هم من حركة حقوق. حركة حقوق كانت قد أعلنت بأنها قد لا تشارك في الحكومة وقد تنسحب من البرلمان، لكن بعدها صدر بيان نفي لعدم مشاركتها، لكن عمليا لم يحضر نواب حركة حقوق في جلسة البرلمان ولم يأدوا اليمين الدستورية، بالإضافة إلى ثلاثة نواب من التيار الصدري، وعليه هناك تسع نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، لكن 64 نائب أدوا اليمين الدستورية. وبذلك يمكن القول الآن بأن نحن أمام خارطة نيابية جديدة. موضوع عودة نواب الكتلة الصدرية من اليوم أو من الآن أصبح من الماضي. القوى السياسية كانت تتطلع إلى عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان، لكن مع أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء بالفعل أصبحنا أمام واقع سياسي الجديد. هذا الواقع الجديد هو أن الإطار التنسيقي أصبح الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، والذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة طبعا بالتفاهم مع باقي القوى السياسية من بينها التحالف الكردستاني بشقيه الديمقراطي الكردستاني وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى تحالف السيادة. حضور هذه القوى السياسية وهذه الكتل السياسية تحت قبة البرلمان ومشاركتها في عملية أداء اليمين الدستوري وتحقيق النصاب، هذا يعني أن هناك بالفعل تفاهمات قد حصلت بين هذه القوى السياسية، ونحن أمام خارطة سياسية جديدة وأمام حركة سياسية جديدة لتشكيل الحكومة. الخطوة التالية هو الإعلان عن الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، وأيضا المضي قدما بموضوع التفاهم بين القوى الكردية والتحالفات الكردية للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يتطلع عليه جميع القوى السياسية ومن بينها وعلى رأسها الإطار التنسيقي.
ونبقى في العراق، حيث كشف تحالف الفتح في البرلمان العراقي عن مخطط أمريكي جديد يهدف إلى زعزعة الأمن والخلق الفوضى في البلاد. وأشار عضو التحالف عائد الهلال إلى احتمال انطلاق احتجاجات بغية عرقلة تمرير الحكومة وزعزعة الوضع الأمني. وكشف الهلال عن إعداد واشنطن ل27 حزبا ناشئا في إقليم كردستان تمهيدا لإكمال ما يسمى بمسيرات تشرين. بدوره أكد رفيق الصالح النائب الآخر في الفتح أن السياسة الأمريكية تجاه العراق هي سياسة الهيمنة، وأضاف أن واشنطن تواصل لعب دور خبيث في المنطقة والعراق، مشددا على أن السبيل الأفضل لإرساء الأمن والسلام هو طرد قواتها من البلاد. أصيب فلسطينيان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، وقد أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس كما اعتلت أسطح البنايات وقامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل والبنايات، مما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في حارة الولجة بالمخيم. كما شهدت طوباس مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في القدس والضفة الغربية طالت 12 فلسطينيا بينهم قياديان في حماس والجهاد، وشملت الحملة القدس ومخيمات شعفاط والفارعة والفوار وبيت أولى ومدينة أريحة. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إن تعزيز التعاون بين موسكو وطهران أسلوب مؤثر في مواجهة الحظر الأمريكي. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين جراء حملة دهم من قبل قوات الاحتلال في الضفة والقدس. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنتحدث فيها عن الجانب العائلي من حياة الإمام رحمه الله، كونوا معنا.
Thank you. أيها الأطائب، سنخصص اعتبارا من هذه الحلقة عددا من الحلقات للحديث عن جانب من حياة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الاجتماعية وسلوكه السياسي من وجهة نظر مذكرات زوجته وشريكة حياته السيدة خديجة الثقفي، لنتعرف بذلك على أبعاد وجوانب أخرى من شخصية هذا الرجل العظيم.
تعتبر السيدة خديجة الثقفي عقيلة الإمام الخميني الراحل رحمه الله من جملة الشخصيات والسيدات المؤثرات في تاريخ إيران والإسلام، ففضلاً عن أنها كانت نموذجاً في خصوصياتها الفردية وتحليها بالفضائل الأخلاقية والكمالات المعنوية، فإن بالإمكان أن نعتبرها من نوادر الدهر في مجال التمتع بالوعي الاجتماعي المعاصر ومعرفة عصرها. فالعظمة الروحية وصبر هذه السيدة وصمودها في وجه الأزمات والمشكلات العويصة التي كانت الأقدار قد تسببت بها لها، كل ذلك هو مما يثير الدهشة والتعجب.
أعزائنا الكرام، كل إنسان منصف يطالع تاريخ حياتها الحافل بالصعود والهبوط سوف يعترف من دون شك بأنه لولا تضامن السيدة ثقفي وتعاطفها مع الإمام وإدارتها المنقطعة النظير لأسرتها خلال الأحداث والأزمات وفي الأوقات البالغة الأهمية من الثورة مثل ليلة اعتقال الإمام والأشهر التي قضاها الإمام في المنفى بتركيا وظروفه الصعبة التي لاقاها في العراق، لما حقق الإمام دون شك كل ذلك التوفيق في خدمة إيران والإسلام، ولا شك في أن هذه السيدة الفاضلة كان لها دور رئيس في كل مراحل حياة مفجر الثورة الإسلامية رضوان الله تعالى عليه، ولذلك فإن لها حقا كبيرا في ذمة الشعب الإيراني، ومن شأن السيدة الثقفي أن تكون من أفضل النماذج السلوكية لكل سيدة تريد أن تعيش بالفضائل الإنسانية والأخلاقية والإسلامية.
ولدت السيدة ثقفي عام 1913 في أسرة دينية، والدها هو آية الله الحاج ميرزا محمد الثقفي أحد كبار علماء طهران، حيث كان أجداده من علماء الدين لعدة أجيال، وكانت والدتها من طبقة الوجهاء في ذلك العهد، ولذلك فقد ترعرعت خديجة في أسرة مرفهة. وبعبارة أخرى، فإن النسب خديجة ينحدر من جهة من كبار علماء الدين ويتصل من جهة أخرى بوجهاء البلد وأعيانهم. وقد أمضت خديجة السنوات 15 الأولى من حياتها عند جدتها التي كانت امرأة ثرية ورحيمة في ذات الوقت، وكانت هذه الفترة متزامنة مع الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه الحرب ذريعة جيدة كي تعتني بها جدتها التي لم يكن لها أولاد آخرون.
نعم مستمعين الأفاضل، ومع ذلك فإن حياتها المرفهة في طفولتها ومطلع شبابها لم تؤدي إلى انشغالها بنعم الحياة وعدم تعهد نفسها بمكارم الأخلاق، بل إنها استغلت تلك الحياة كسلم لنموها وترقيها العلمي والمعنوي، وقد انبرت وهي في مقتبل عمرها لتلقي العلم واجتازت مرحلة الابتدائية وقسما من الثانوية، واختارت معلما خصوصيا لتعلم اللغة الفرنسية، واستمر هذا الاهتمام بتلقي العلم في عهد زواجها بل اشتد، فكانت تواصل دراستها بشكل يومي مستمر لدى الإمام رحمة الله عليه لسنوات، وحتى عندما رزقت بطفلها الرابع، وعلى حد قولها فإن من بين المشاكل التي واجهتها بسبب الزواج والهجرة إلى مدينة قم كانت تركها للدراسة في طهران، ورغم الجو التقليدي الذي لم يكن فيه الكثير من أبناء الشعب الإيراني يعتبرون التعليم من حق الفتيات، كانت السيدة خديجة الثقفي تفكر بالعلوم الحديثة وهي تعيش في أسرة متدينة محافظة.
مستمعين الأحبة، كانت السيدة خديجة ثقفي تعشق المطالعة، ولم يكن يمر يوم إلا وتقضيه في مطالعة الكتب أو الصحف أو المجلات، وكانت قراءة القرآن الكريم جزءاً من برنامجها اليومي، وكانت قد قرأت مراراً ديوان أشعار حافظ الشيرازي وكتاب كليلة ودمنة وروضة الورد لسعد الشيرازي والكثير من الكتب الأدبية والتاريخية والعلوم التجربية، وكانت تحفظ الكثير من نصوص روضة الورد لسعد وديوان حافظ، وكان حبها للمطالعة يبلغ حداً بحيث إن أحد مرافقيها كان يقرأ لها هذه الكتب في السنوات الأخيرة من عمرها بسبب تقدمها في السن وعدم قدرتها على المطالعة.
وفضلاً عن المطالعات الكثيرة للسيدة خديجة عقيلة الإمام رحمه الله، فقد كانت تمثل شخصاً بارزاً من حيث معرفة الفنون الأخرى والتمكن منها، وكانت جدتها قد عينت لها معلماً خصوصياً لتعليمها الخياطة، ولذلك فقد أصبحت السيدة خديجة خياطة قديرة وماهرة وهي في 12 من عمرها. ولعل المستمع الكريم يظن أن الإمام الخميني رحمه الله قد عشقها بسبب هذا العلم والفضل والفن الذي كانت تتميز به السيدة خديجة، لكن الحقيقة ليست كذلك، فالإمام عشق السيدة خديجة من دون أن يراها، وعلى حد تعبير آية الله الشاه أبادي فإن العشق من دون الرؤية أفضل بمرات من الرؤية والولع بالحبيب، مثل أويس القرني الذي لم ير أبدا محبوبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد شم من على بعد مسافات شاسعة عطر معشوقه، ثم تجشم بعد ذلك عناء السفر من القرن إلى المدينة من أجل اللقاء.
مستمعين الأكارم، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. Oh. حبهم حب لطه آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أدب المقاومة رافقونا أيها الكرام أحبتنا الكرام للشاعر العراقي المعاصر الشيخ محمد علي اليعقوبي صفحات ناصعة مشرفة في سجل الجهاد ضد الاحتلال البريطاني في الثورة العراقية عام 1920 وقبلها فقد قام بتحريض العشائر العراقية في السماوة والرميثة وضمهم إلى صفوف الجهاد بطلب من الزعيم الديني آنذاك السيد محمد سعيد الحبوبي عندما كان اليعقوبي مقيما في السماوة وكان لقصائده دوي في إثارة حماس الثوار ونشرت قصائده في العديد من الصحف والمجلات منها جريدة النجف واليقظة والحرية والشعلة ومجلة المعرض وغيرها ومن قصائده في الثورة قوله أحبتنا بساحات الكفاح ثقوا بالنصر فيها والنجاح سمحتم بالنفوس لها فكنتم
مثالا للشجاعة والسماح. زأرتم كالأسود غدا ترامت، تروعها الأعادي بالنباح. وكيف تطيب في الدنيا حياة الفتى في ظل شعب مستباح. كتبتم بالدماء سطور مجد نواصع، ما لها في الدهر ماحي. بها ابتهجت نواحي الشعب بشرا، ولندن منه باكية النواحي. فإن لم ألق بينكم حمامي، عسى أحظى بتضميد الجراح.
نعم أيها الأفاضل، كما ناصر الشاعر محمد علي اليعقوبي في شعره القضايا العربية والإسلامية وأيد الشعوب الثائرة ضد الاحتلال، وله عشرات القصائد في نصرة القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا الأمة، حتى قال عنه السيد محمد تقي الحكيم: ما أظن أن شاعرا فيمن نعرف من الشعراء أخذت منه قضايا العرب على اختلاف مواطنها ما أخذته في شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي هذا الشاعر الجليل. وقال عبد العزيز البابطين في معجمه في ترجمة اليعقوبي: أولى القضية الفلسطينية عناية خاصة، فأوقف كثيرا من شعره عليها. أعزائنا المستمعين، دخل الشيخ محمد علي اليعقوبي مدينة الحلة قادما من السماوة بعد وفاة أستاذه السيد محمد القزويني، فرأى آثار الدمار والحرق التي أحدثها هجوم القائد العثماني عاكف الذي ارتكب مجازر تقشعر لها الأبدان في الحلة، فتأثر كثيرا وآلمه أن يرى المدينة التي ترعرع فيها بهذا الحال المأساوي، فرجع إلى النجف ومنها إلى الكوفة بطلب من أهلها ليمارس نشاطه الإرشادي والتوجيهي في الخطابة المنبرية. ثم أوعز له السيد أبو الحسن الأصفهاني بالذهاب إلى الحيرة والإقامة فيها لأسباب إصلاحية استدعتها ظروف تلك المدينة، فقضى فيها فترة من الزمن وطاب له المقام. لكن أندية النجف اشتاقت إلى روحه المعطاء وقلبه النابض بالحب وكلامه المليء بالحكمة وخطابه الغني بالمعرفة، فأرسل له الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري قصيدة يتشوق فيها إليه، جاء فيها: هجرت الديار فقلنا العفاء لربع السرور وزواره، وبت بليل لفرط الأسى كليل الضجيع على ناره، وظل يحن فؤادي المشوق لذكر الحبيب وأخباره، ولو بنت لا بنت عن ذا المحيط لضاق علي بأقطاره. أطلت المقامة ألا عودة تحيي الغرية بأنواره، بمثلك ينهض قطر العراق ويجمع أشتات أحراره. أعزائنا المستمعين، فيما يتعلق بالبعد العربي والإسلامي في قصائد الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي وطرحه للقضايا المتعلقة بهذا البعد، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر المجاهد الشيخ محمد علي اليعقوبي، نلاحظ يتعلق بالبعد العربي والإسلامي. يا حبذا لو تحدثونا عن هذين البعدين وطرحه للقضايا المتعلقة بهذا البعد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ربكم، وأنتم تحرصون على إظهار الأصوات الملتزمة في الشعر العربي والتجارب التي قدمت كلمة صالحة لنصرة الحق ولنصرة الأمة. هذا برنامج كريم طيب، وفقكم الله و كتب لكم كل خير. محمد علي يعقوبي هذا شاعر من شعراء النصف الأول من القرن العشرين. في تلك الفترة كان هناك شعراء الإحياء، الشوقي والبارودي، وشعراء التقليد في العراق، الزهاوي والرصافي. كان ظهور الجواهري أيضا كبير في تلك الحقبة. طبعا محمد علي يعقوبي قبل الجواهري في هذا الاتجاه، وحين ننظر في تاريخ تلك الحقبة نجد المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي في بداية نهضة وفي بداية بناء وفي مرحلة التخلص من الهيمنة الغربية والاستعمار الغربي. وطبعا كل أمة في تلك الحقبة وإلى الآن أيضا ترتكز على ركيزتين رئيستين، هما ركيزة الإسلام وقومية لكل أمة. فالعرب ركيزتهم القومية العربية، والفرس ركيزتهم القومية الفارسية، وهكذا. لكن مع احتفال كل أمة بهويتها القومية تستند بموازاتها على الإسلام، والإسلام موحد لها. ولذلك نتأمل شعر تلك الحقبة، ليس في الشعر العربي فقط، لا في الشعر العربي، الشعر التركي، في أشعار القوميات المسلمة في تلك الحقبة، نجد الشاعر يقيم شعره على ركيزتين، هويته القومية ودينه. أن الغرب في تلك الحقبة وما زال إلى هذه اللحظة ويبقى تمثله أمريكا الآن بقوة، يستهدف كسر الهوية القومية للأمة وكسر دينها وعقيدتها. ذلك كان محمد علي اليعقوبي من الشعراء الذين يتمسكون بهاتين الركيزتين، الهوية القومية والدين. حين تأتي إلى شعره تجد شعره يتوزع على اتجاهات، تجد الاتجاه الإسلامي هو الاتجاه الغالب، الاتجاه الحاكم. تجد مرجعيات الشعر الإسلامي القرآن، تراث إسلامي بشكل عام، تجد السيرة النبوية حاضرة، تجد مواقف آل البيت عليهم الصلاة والسلام حاضرة أيضا، بحيث تجد المآذن الإسلامية الرئيسة هي الرموز التي تحرك المعنى الشعري والمبنى الشعري أيضا. طبعا بلغة تقليدية يحرص فيها أن يكون المعنى واضحا لجمهور المتلقين، لأن شعر المرحلة في تلك الحقبة كان هكذا. طبعا إذا الآن حين نقرأه ناظرين إلى ما صار عليه الشعر اليوم، لا نجد المسافة كبيرة. الآن الشعرية العربية تقدمت كثيرا، يعني وصل إلى مراحل فنية عالية جدا، لكن شعره في مرحلته كان مؤثرا، كان موضوعيا، صوره بيانية تقليدية، لأنه في مرحلة التمسك بالخصوصية القومية والإسلامية وبالتراث الإسلامي في هذا الاتجاه، لأنه بصدد الدفاع والتمسك بخصوصيته. لهذا اتصف خطابه الشعري بهذا النهج.
أحسنتم، شكري الجزيل لك دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، وفقكم الباري ورعا.
ابقوا معنا مستمعينا الكرام لنواصل معا استعراض قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي المناوئة للاستعمار والاستبداد.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
بقي شاعرنا الشيخ محمد علي اليعقوبي يرفد الساحة السياسية والفكرية والعلمية والأدبية بعطائه الثر ونصرة القضايا الإسلامية، فكان من ضمن الوفد الذي ضم أعلام العلم والفضل والأدب في النجف وبغداد والكاظمية لحضور المهرجان التاريخي بمناسبة مرور 13 قرناً على ولادة الإمام علي عليه السلام في باكستان، تلبية للدعوة التي وجهت إليه بهذه المناسبة. فمثل العراق والنجف خير تمثيل، وكان صوته متميزاً في المهرجان. كما سافر اليعقوبي إلى الديار المقدسة وبيت المقدس والأردن وسوريا ولبنان وإيران. وفي الحفل التأبيني الذي أقيم بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة اليعقوبي، ألقى سفير المملكة المغربية في بغداد عام 1965 بكلمة قال في جانب منها: ستحمل شوارعنا بلا ريب اسم الشيخ اليعقوبي كما حملت من قبل أسماء لرجال العراق. من الجدير ذكره أيها الأكارم أن ديوان اليعقوبي يضم 10 قصائد عن فلسطين وحدها، ومثلها لأقطار المغرب العربي الثلاثة. ويعجبنا من الشيخ اليعقوبي هذا التضمين الرائع والبليغ، وذلك إثر معارك الريف في المغرب وشموخ عبد الكريم الخطابي الريفي، إذ تهجم شيخنا اليعقوبي على الفرنسيين والإسبان بسخرية لاذعة بقوله: أتت زمرة الإسبان تترى وخلفها الفرنسيس في جيش على الريف حاشدي، فيا دولتي بغي حد الظلم فيهما إلى حرب شعب ما له من مساعدي، حنانا على الريف الضعيف فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحدي. يعتبر الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي من الطبقة الأولى من بين شعراء عصره، إن أنصفنا الحكم لسهولة شعره الممتعة وجزالة لفظه وعذوبة نغمه وقوة معانيه المبتكرة وسرعة بديهته. ففي مقطوعة من قصيدة نظمها سنة 1926 ونشرها في مجلة الفضيلة قال عن الشعر: ما الشعر؟ ما رقم اليراعي منمقا فيه الصحائف؟ فالشعر ما ترتاح عند نشيده كل العواطف، تصغي له الأسماع من طرب وتهتز المعاطف، الشعر ما تكسوه رقة لفظه أسنى المطارف، وحوت معانيه الحقائق والطرائف والظرائف. وبعد، فهذا شعر الشيخ محمد اليعقوبي، وهذا منهج مسيرته الأدبية، وقد صرح بذلك صراحة عندما أغرته السلطات بمنصب رفيع لاستمالته وإسكاته وسكوته عن النقد الفاضح والتصريح الجارح قائلا: أأرتاح بالكرسي مزدهيا به وتهتز من شوق إلي المنابر، وأضرع مأمورا لناح وآمر ولي
مقول في الشعب ناه وآمر. رضيت لنفسي في الحياة بمقنع من العيش يأباه خطيب وشاعر، ولم أدخر غير القناعة ثروة، وتلك التي تبقى وتفنى الذخائر. أعزائنا الأفاضل، يتميز الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي بأنه رجل وطني غيور على مصالح شعبه وقضايا أمته، وشاعر ثائر لا يخشى لومة لائم في قول الحق وإظهار الحقيقة. يتمتع بجرأة أدبية كبيرة وقدرة على نظم البيتين والثلاثة، حيث تسير مسير الأمثال على ألسنة العامة والخاصة، مما تسبب بإحراج كبير للسلطات، وكان الأجدر بها أن تتقبل النقد وتصلح نفسها وتتنبه إلى أخطائها وتقوم المعوج. وقد ثار الشيخ اليعقوبي على طلب تركيا إلحاق الموصل الحدباء إلى أراضيها في مؤتمر لوزان الشهير سنة 1923، باعتبار أن الموصل كانت خارج النفوذ البريطاني عند إعلان الهدنة عام 1917. واستمرت المشكلة فترة من الزمن، واعتبر اليعقوبي أن الموصل رأس العراق ولا يمكن أن يعيش بدونه، فقال مخاطبا المجلس التأسيسي: يا أيها النواب، صونوا شعبكم بالاتحاد وبالحجة والبأس، الموصل الحدباء رأس بلادكم، والجسم يفنى بعد قطع الرأس. وعندما اصطدم العراق بالجيش الإنجليزي عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، نظم اليعقوبي قصيدته اليائية الشهيرة التي أنشدها في دار الرابطة الأدبية في النجف الأشرف، ومطلعها: بالشعب قد عاثت يد عادية، فجددوها نهضة ثانية. ومنها البيت: جاءت لتحميك على زعمها، ولندن ليس بها حامية. وقد نشرتها أمهات الصحف العربية وأذيعت من أغلب المحطات العربية. وعلى ما يبدو فإن اليعقوبي قد خاب أمله في أواخر أيامه، واعتصر قلبه الألم لما وصلت إليه الأوضاع السياسية من عدم انسجام وطني يلم شعث الشعب. ونقول: لو أدرك شيخنا هذا الزمان ما ترى سيقول. وعلى كل حال، فإن الجيل المعاصر يحفظ للشيخ اليعقوبي كثيرا من نتفه السياسية، ونحن نحفظ معه هذه النتف، وارتأينا أن نذكر بعضها، ومنها قوله: قد أصبح الوطن المسكين بينهم، حباله نصبت في كف صيادي، بغداد قد جبيت للغرب ثروتها، والشعب ثروته تجبى لبغداد. أحبتنا الأفاضل، شكرنا موصول لكم على كرم متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله، لنستعرض معا المزيد من نتاجات شعراء المقاومة. في أمان الله.
مقاومة شعارنا ولهفنا، المقاومة شعارنا، النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة مقاومة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والزبور، وعلى إله الأبرار الأخيار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب المديح العلوي مع باقة ولائية شعرية للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، ومقطع من قصيدة الجهة الخامسة. قبل قراءة المقطع إليكم السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر السيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين. درس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية. حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق عام 2017، المركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة الأربعين شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل.
الجهة الخامسة. لليل مسكين وباب يطرق، وجه سؤال والملامح تنطق، ثوب يرقعه الرصيف، وكلما الفقراء مروا جانبيه تمزقوا. وحدي وحدي أطوف على البيوت، وها أنا تعب المسافة في يدي معلق. أدري بأنك واقف تومي إلي بخاتم من حنطة تتصدق. أدري عشاؤك لم يزل بإنائه وبصرخة الأيام قلبك يشرق. الليل يعصر مقلتي بعتمة، هل ثم شمس في جفوني تشرق؟ أطعمت جوعي من فنارك، إن هذا الضوء بستان كثيف مورق. ورغيف هذا البيت أتعبه الرحى، فإذا حصاد العمر قمح مرهق. لم تغتسل إلا بدمعتك النخيل، ففي عيونك لونها يترقرق. يا أول الطين التفت لملوحتي في الرمل، إني كل يوم أخنق. فمتى ستزجي من صلاتك غيمة، فعلى شفاه الماء جف الدورق.
مستمعينا الأفاضل، توجنا ذائقتنا الشعرية بأنفاس ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة مقطع من قصيدة الجهة الخامسة للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائل تنجو في الحشر والجنة هم لا ينفد.